بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب زيارة المريض. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بزيارة المريض، ولا شك أن هذه الآداب لها أجرها وثوابها عند الزائر، ولها أثرها الطيب على المزور. ولذلك العيادة لا تقتصر على المرض الشديد أو المرض اليسير، بل العيادة تكون في كل مرض. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه بمجرد أن يعلم أحد من أصحابه مرض فإنه يزوره، كما قال زيد رضي الله عنه: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. ومن الآداب المتعلقة بزيارة المريض السؤال عن حاله وصحته، فإن ذلك يجبر خاطره ويسكن قلبه ويدخل الفرح والسرور على أهله. فإن علي رضي الله عنه لما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجع ألم به، سأله الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. كذلك أيضا من الآداب إذا زار أحد المريض أن يقعد عند رأسه. فنبينا عليه الصلاة والسلام لما زار غلاما كان يخدمه قعد عند رأسه، وفي ذلك إراحة للمريض وإناس له، كما أنه يجعل العائد في وضع يسمح له بوضع يده على رأس المريض لرقيته أو نحو ذلك، فهو أدب قد يغفل عنه البعض. وإنما الاقتراب من المريض عند عدم وجود مرض يؤدي إلى انتقال هذا المرض بين أحد من الزائر أو المزور، فإذا كان هناك ما ربما يخشى منه انتقال مرض فإن الزائر لا يقترب كثيرا من المريض، وإنما يقتصر بالسؤال عنه والدعاء له عن بعد. كذلك أيضا من الآداب عند الحضور عند المريض وعيادته السؤال عن حاله، وهذا مما يطيب قلبه، وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من أصحابه فقال له: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. ويسن المريض ألا يقول إلا خيرا، وأن يثني على الله جل وعلا بما هو أهله. كذلك أيضا من الآداب تبشير المرض بالثواب الذي أعده الله جل وعلا على ما يصيبه من مرض، فإن ذلك أيضا يهون عليه المرض ويطيب خاطره ويعينه على الرضا بقضاء الله ويرفع معنوياته، ويذكره كذلك أيضا بثواب الصبر على المرض. وكثير من الناس ربما يغفل عن هذه السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة يعودها فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم لمريض وهو يعوده من الحمى: أبشر، فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. أي أن هذا من باب الذنب يذهب عن المؤمن وعن المسلم بما يبتلى به من شدة الحمى. وينبغي أيضا أن يذكر بحكمة الله جل وعلا في المرض، وأنه يكفر خطاياه ويجعله قريبا من ربه، وكذلك أيضا يشعره بقيمة الصحة والعافية التي كان يتنعم فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أثر المرض في تكفير الخطايا: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذه جملة من الآداب التي ينبغي أن نهتم بها عند زيارتنا للمريض. نرجو بزيارتنا هذه ثواب الله سبحانه وتعالى، وانتفاع أخينا بزيارتنا سواء بدعائنا له أو بتذكيرنا له أو بتصبيرنا له وغير ذلك من الفوائد والأثار الإيجابية التي يحصلها كل واحد من الزائر والمزور والعائد ومن يعاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يشفي مرضانا وأن يتولانا برحمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ونذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: حكم المسح على العمامة بدل الرأس في الوضوء.
لا حرج في المسح على العمامة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، فالمسح على العمامة مما هو جائز ولا حرج فيه. ويشترط بعض العلماء أن تكون هذه العمامة مما يشق نزعها ومما لها ذؤابة، وكلما وجدت مثل هذه العمائم التي كانت تعرفها العرب كان ذلك أدعى إلى القول بجواز المسح عليها. ولكن متى ما كانت هذه العمامة قد شدت وربطت على الرأس وأحب صاحبها أن يمسح عليها من باب أخذ الرخص فلا حرج عليه في ذلك، وإن ابتدأ بالمسح على الناصية ثم تم المسح على العمامة كان ذلك أفضل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: هل لمس المرأة إذا كان يقول من غير قصد وكانت أجنبية عنه، هل هو ناقض من نواقض الوضوء؟
لمس المرأة محل خلاف بين العلماء، هل يعد هذا اللمس المباشر الذي يكون باليد أو بجزء أو بجزء من الجسد، هل يعد ناقضا للوضوء أو لا؟ هو محل خلاف بين العلماء، وأصح الأقوال والله أعلم أن هذا اللمس متى ما كان عن شهوة فإنه يعد ناقضا من نواقض الوضوء، لأن هذه الشهوة مظنة نزول شيء منه. أما إذا كان اللمس لمس خطأ أو لمسا من غير شهوة فإن مثل هذا اللمس لا ينقض الوضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه عندما كان يصلي يقول، تقول عائشة: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجدني غمزني بيده فقبضت رجلاي، فإذا قام بسطتها. وقالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فإذا لمس المرأة قد ثبت من غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لمس نساءه، ومع ذلك لم يثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ أو أمر بالوضوء من لمس المرأة. وعلى هذا فإذا كان هذا اللمس لمسا مجردا أي من غير شهوة، أو هذا اللمس وقع خطأ ولم يقع قصدا، فإن الوضوء صحيح ولا ينتقض بمجرد اللمس، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة أو تسأل، تقول: ما حكم أن تدخل المرأة إلى المقبرة وتزور ميتا لها؟
زيارة المقابر للنساء محل خلاف، فمن أهل العلم من يذهب إلى تحريم ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. ولكن هذا اللفظ على الصحيح من أقوال المحدثين أن فيه ضعفا، وأن الثابت هو لعن النبي صلى الله عليه وسلم لزوارات القبور، وزوارات صيغة مبالغة لمن يكثرن الزيارة. وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها قد قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله إذا زرت القبور ما أقول؟ قالها: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. الحديث الذي فيه السلام على زيارة المقابر. والأحاديث عامة في زيارة المقابر، والأصل أن النساء شقائق الرجال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ولا فرق بين الرجال والنساء، ولكن النساء لهن أحكام يتعلقن بهن عند زيارة المقابر، فمن هذه الأحكام أنه لا يجوز لها الإكثار من الزيارة للعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. ويحرم كذلك عليهن ضرب الخدود وشق الجيوب، وهو أيضا عام في الرجال ولكنه في النساء أكثر. وقد لعن النبي صلى الله عليه قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ومن ذلك أيضا النياحة عند القبر، فإن ذلك محرم، وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب يقام عليها يوم القيامة سربال من قطران وجرب من حديد. وهذا فيه ذم للنائحة. وكذلك أيضا هناك آداب تتعلق بالتزام المرأة بعدم فعل ما هو منكر عند زيارة المقابر أو فعل شيء من البدع. إذن فالزيارة متى ما كانت هذه الزيارة متوافقة مع هذه الشروط الشرعية، وكان القصد منها الانتفاع بتذكر الآخرة وقصد الدعاء للميت، فيظهر والله أعلم أن ذلك مما لا حرج فيه، وإن كان هناك من العلم من حرمه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: ما حكم العقيقة عن الطفل مات بعد ولادته؟
الطفل متى ما ولد فإنه يعق عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. وذهب بعض أهل العلم أن الغلام متى ما توفي ولم يعق عنه فإنه لا يعق عنه، وذلك لأن العقيقة المقصود منها شكر الله جل وعلا والتفاؤل بسلامة هذا المريض أو بسلامة هذا الصبي المولود وقد مات، وعليه فإنه لا يعق عنه. هذا قول عند أهل العلم، والمسألة في الحقيقة محل خلاف بين العلماء والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: نذر أن أتصدق، يقول قبل عدة سنوات، يقول الآن لا أتذكر كم المبلغ.
النذر على أنواع. النذر الأول هو النذر المشروط، وهذا النذر مختلف فيه بين الحرمة والكراهة. والنذر المشروط هو أن يعلق وقوع المنذور على شرط، كان يقول مثلا: إن شفى الله مريضي فنذر علي أن أذبح كذا، أو يقول: إن حصلت على هذه الوظيفة، أو إن شفيت من هذا المرض فنذر علي، ونحو ذلك من الألفاظ. فهذا النذر المشروط هو نذر محرم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وسماه نذر البخيل، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير. وهذا هو الحاصل عند كثير ممن ينذر، فالكثير ممن ينذر بعد وقوع مطلوبه الذي نذر من أجله يقع في الحرج ويجد المشقة، وهذا من تبعات هذا الحديث لا خير فيه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلف الإنسان أن بهذه العبادة، وإنما كلف العبد نفسه هذه العبادة. ومع ذلك فإن النذر يجب الوفاء به متى ما كان النذر نذر طاعة. والنوع الثاني من النذر هو النذر المطلق الذي لا يعلق بشرط، ويكون عادة بعد وقوع المطلوب، فبعد أن يشفى مريضه يقول: نذر علي أن أفعل كذا شكرا لله، وهذا نذر محمود لأنه لم يعلق على شرط. وعلى كل، فيظهر لي والله أعلم أننا ننظر في حال هذا الناذر، إن كان هو ممن يكثر الوساوس، يعني أنه أصلا يعني هو لا يتذكر أصلا، يقول أصلا أنا شاك هل أنا نذرت أو أصلا لم أنذر، ففي هذه الحالة إذا كان هو على نحو كثير الوساوس والشكوك فيترك هذا الأمر حتى لا يفتح عليه باب الوساوس. وأما إن كان ممن قد تأكد أنه قد حصل منه النذر، هو نذر متأكد لكنه لا يعلم ما هو النذر الذي نذره، ففي مثل هذه الحال يجتهد وما غلب على ظنه فعله، كإن كان غالب ما هو ينذر به أو يجول في خاطره هو الذبح فيذبح ويتصدق بهذا اللحم ونحو ذلك من الألفاظ، أو نذر أن يتصدق فيتصدق. فنرجو أن يكون مثل هذا مجزئا، لأن غالب من ينذر يكون نذره على النحو مما ذكرت من الذبح أو الصدقة أو نحو ذلك والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد، تفضل. الله يبارك فيك يحفظك.
في ميزان حسنات.
آمين جميعاً.
ما تقصرون، الله يفتح عليكم مفاتيح الخير.
آمين آمين. الله يبارك فيك.
قالت عماركم أنا حين بسأل عن بعض من الأخوة في المسجد، مثلا لما تنتهي الصلاة الإمام يعني يستدير ويتجه يعطي ظهر القبلة يواجه المصلي.
نعم.
الحين اللي في الصف الأول اللي جالسين أمام الإمام، لو يبى يصلي لو يبى يركع ويسجد، الحين هو هذا قدامه الإمام، شو يسوي به؟ هل ينصح الإمام يقول له مثلا استدر قليلا علشان المقابل هذا يعني هو كامل هيئته وجهه وجسمه يقابل المصلين كأن المصلي يسجد له، فهمتني؟
نعم نعم نعم.
كأن يسجد له، يعني كأن نحن نشبه والعياذ بالله بهذول الكفار اللي يسجدون للأصنام ويسجدون للتماثيل. نحن نقول يعني هل ننصح الإمام نقول له شوية استدر مثلا عطنا جنبك الأيمن أو ما شابه ذلك، هل هذا جائز أن نحن نقول له، ولا هو جائز أنه يستدير بكامل هيئته ويقابل المصلين، ولو قام المصلي وصلى أمامه وركع وسجد ما فيها شيء مثلا؟
إن شاء الله.
هذا واحد. اثنين، طال عمرك اليوم نحن نقول ما نخص مكان معين ولكن نقول بشكل عام، نبغي نصيحة توجهونها لأمة المساجد. نحن ما نقول كلهم ولكن قد يكون في هناك 2 3 5 هذول الناس طال عمرك موكول إليهم عمل من أشرف الأعمال، وهو أنهم يأمون بالناس الصلاة. ما يجوز طال عمرك من الإمام أن مثلا يطلع من المسجد ويروح مثلا لسيارته أو المحل اللي في داخل المسجد، بقالة كانت أو غيره، بملابس الداخلية، وأنا أقصد ملابس الداخلية مثلا الصروال والفانيلة الصغيرة هاي اللي تحت الرداء اللي في تحت الكندورة. يعني اليوم أنت وضعك غير، أنت كإمام مسجد تأم بالناس، مفروض يعني يكون عليك هندام شوية.
صحيح.
مثل ما تدخل المسجد وتطلب من الناس أنها تيجي متجمل، بعد أنت يوم تطلع للناس برا يشوفونك مثلا الأطفال ويشوفونك الحريم تصلي في الفرجان، يشوفونك الحريم ويشوفونك هذا، ما يجوز يشوفونك بالصروال هذا مالك مثل ما تقول يعني الداخلي، ما يجوز. هذا الثالث طال عمرك نحن نبغى نسأل الحين المساجد إذا الأئمة اللي موجودين فيها لهم رواتب ولهم هذا مخصصات من الأوقاف وغيره، هل يجوز لهم أنهم يمتهنون أعمال ثانية؟ مثلا بعض منهم شوف أنا ما أبغي يعني أتكلم بهذا ولكن يحز في خاطري أن سبحان الله بكرة لو تستوي مشكلة لو غيره من المسؤول عنها، هل يجوز مثلا أنه يطبب الناس؟ هل هو يجوز مثلا أنه يعمل حجامة للناس؟ هل هو مثلا يجيب لهم أدوية ويعطيهم عن بعض الأمراض عن غيره؟ يعني أنت اليوم إمام مسجد لك منهج معين في الحياة أنت اخترته، والحكومات والمؤسسات الأوقاف وغيره أعطتك هذا الشيء، أنت بعد تصير تسوي لك شغلة ثانية، هل هذا جائز طال عمرك كله غير جائز؟
إن شاء الله إن شاء الله.
لأن تعرف اليوم أنت يوم بس تجرح واحد يمكن هذا فيه سكر، يمكن فيه ضغط، يمكن غيره، الجروح هاي ما تتلائم معاه غيره، يتسوي لك أنت مشكلة وتجيب لك يعني شيء الله 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 الله، يعني نحن في غنى عنه. فشو نصيحتكم لهذا؟
إن شاء الله.
وأنا ما أقول الكل، أنا أقول يمكن هم 4 5 بشكل عام. يعني جزاكم الله خير.
الله يباركك يحفظك يا أخ أحمد، تسمع إن شاء الله النصيحة. أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عبد الرحمن تفضل.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مسيك بالعافية الله يبارك فيك.
طولت عمرك. عندي سؤال.
نعم.
والسؤال أنا صراحة محيرني. أنا عندي مرأة وجايب منها 6 أولاد، وهذا المرأة أنا ساكن معها من 34 سنة. في الفترة الأخيرة بدت الحرمة تطلع منها ألفاظ، والله اطلع من بيتي، طلقني، اطلع من بيتي، ومن الألفاظ هذه. ما حكم الشرع في ذلك؟ فما أنا ما ألجأت لأي إنسان ولا طرحت رأيي لأي إنسان إلا بعد ما سمعت برنامجك وسمعت أقوالك الطيبة وسمعت أحاديثك الطيبة، ها؟ فأنا أتابعك مو بيوميا أو أسبوعيا، لو كان الوقت كامل فأنا أتابع هذا الأقوال الطيبة من حضرتك.
الله يحفظك يا خالد الرحمن.
فالآن صبحت المسألة، طولة عمرك، صبحت المسألة كبيرة. صبحت تروغني من البيت، صبحوا العيال يحاربوني ما يكلموني، بعدين عيالي كبار ومزوجين وعندهم عيال، يعني صارت الفكرة، دخلت الفكرة برأس أولادها. فما أدري هل الحكم الشرع أني أنا أتخلص منها؟ أنا حد الآن من 4 شهور ما أدخل عندها البيت، من 4 شهور ما أدخل عندها البيت، وكل ما بالمثل إذا هي تتصل ورد عليها بالكلام تكلمني بكلام يعني محرج، توحى لي كلام يعني الإنسان ما يقبله عقليا. واليوم هي جدة، مش إلا أم جدة، فطولة عمرك الواحد اللي يدخل عمره 55 سنة وعمره 62 سنة، ها؟ العمر بيد الله، الإنسان ما يعلم يا شيخ بأي أرض يموت، والموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى. إذا احنا مؤمنين بالله ومؤمنين بقضاء الله وقدره، ها؟ والإنسان إذا مهما كان الإنسان يخطأ، اليوم الرجل يا حضرة الشيخ يخطأ، وخير الخطاء ومن التوابون، الإنسان عمره ما بيضل على خطأ، ها؟
واضح
واضح. الله يعطيك العافية وطولة العمر،
ما شاء الله التوجيه والنصيحة،
الله يبارك،
الله يخليك،
مشكور طولت عمرك، حياك
الله، مع السلامة. عليكم السلام. جيب فصيحة للأسئلة. السؤال لأخ أحمد، يقول بعض الأئمة في بعد انتهاء من الصلاة، يقول التفت التفاته كاملة باتجاه المصلين، فيقول من يقول اتجاهي في مقابلة وجهه، يقول يريد أن يصلي مثلا السنة، ففي هذه الحالة يقول يصلي والإمام في وجهه مباشرة عندما يسجد ويركع، كأنه يركع ويسجد له هذا الإمام، فيقول هل يصح مثل هذا الأمر؟ أو يقول مثلا أطلب من الإمام أن يعني يبتعد قليلا أو يستدير قليلا مثلا، أو يقول ما الحل في هذا الأمر؟
الحمد لله، الإمام متى ما فرغ من الصلاة فإن السنة في حقه أن يستقبل بوجهه المصلين وأن لا يستدير عنهم، وهذه هي السنة. والسنة كذلك أيضا للمأموم أنه له أن يذكر الله جل وعلا بأذكار الصلاة وهو جالس في مكانه، وهذا أيضا ثابت من ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار، ومما كان معلوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من كان يجلس فيذكر الله جل وعلا في المسجد، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فهناك أناس يخرجون وهناك أناس يبقون في المسجد يذكرون الله جل وعلا. وعلى هذا فالمصلي يذكر الله جل وعلا بأذكار الصلاة، ولكنه إذا أراد أن يصلي السنة فإنه لا يستقبل بوجهه الإمام، وهنا لا يطلب من الإمام أن يقوم من مكانه فيتحرك منه، وإنما يتحرك المأموم فيتقدم إلى سترة أمامه أو يرجع إلى الخلف ويصلي إلى سترة، ولا يصلي في مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة ما لم يتكلم أو يعمل، فأصلا المأموم إذا أراد أن يصلي السنة فإنه يتحرك من مكانه فيتقدم أو يتأخر أو يأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال. ولو قدر أنه صلى والإمام أمامه فإن الإمام من فقهه أن يتحول قليلا من أمام هذا المصلي ويضع له سترة فينحني الإمام قليلا بحيث لا يكون مستقبلا بوجهه وجه المصلي أمامه. ولو قدر أن هذا المصلي صلى والإمام والإمام أمامه فصلاته صحيحة، وإنما صلى لله سبحانه وتعالى ولم يصلي إلى هذا الإمام، لكن هذا فعل ظاهره ليس بالحسن أن يكون الإمام أمامه وهو يصلي فينظر الناظر ويظن ظن السوء. ولذلك العمل في ذلك كما ذكرت أن المأموم هو المطالب بأن يغير مكانه لا أن يأمر الإمام أن يتحول من مكانه، والله أعلم.
ذاك الأخير فالشيخ أيضا يريد نصيحة، ليقول البعض من الأمة عندما يقول يخرج من منزله إلى مثلا مكان قريب من بيته كيقول بقالة مثلا، يخرج يقول البعض يقول يخرج بملابسه الداخلية، فيريد منكم نصيحة لو يعني يكون الخروج بملابس لائقة.
نعم، هذا مما يحزن له أن البعض يخرج إلى لقاء ربه بملابس لا تليق، هو يستحي أن يخرج أمام الناس ويلتقي كبار، لو كان عنده ضيف أتى له أو ذهب إلى زيارة أحد فإنه لا يذهب بمثل هذه الملابس، ويستحي، والله جل وعلا حق أن يستحي له، والله جل وعلا هو الذي يتجمل له في الصلاة، إذ هو الآمر جل وعلا بأخذ الزينة عند كل صلاة، كما قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. إذن فمما يعني من الأخطاء التي نراها من بعض الناس أنه لا يبالي بمظهره وبملابسه إذا أتى إلى المسجد، وهذا غلط. وعلى
الشيخ هو السؤال عن يقول البعض من الأمة عندما يخرج من بيته مثلا الإمام، نعم بعض الأمة
لا أعلم أن إماما يفعل ذلك،
يخرج يقول مثلا بقالة أو يعني قريب من بيته يخرج بملابسه الداخلية، هذا هو الشيخ يقول
يعني الشاذ لا حكم له، ربما يعني صدر هذا من بعض الأئمة، وربما تأول الإمام مثلا أنه خرج مثلا بسيارته ولم يرد الذهاب إلى مثل البقالة أو شيء، واضطر إلى أن يطلب شيء أو ينزل. علم مثل هذا لا يظن بالأئمة، ولو وقع فإنه يعتذر له، فربما وقع خطأ أو لم يقصد الإمام الخروج فاضطر إلى الخروج، فالظن بهم أنهم على خير وأنهم قدوة للناس. وإذا حصل مثل هذا كما ذكرت أنه ربما حصل خطأ أو لم يقصد الإمام الخروج وإذا به احتاج إلى أن يخرج، فالظن بهم يكون حسنا، حتى وإن رأى الإنسان منهم مثل هذا الأمر فيعتذر لهم، خصوصا إذا لم يحدث هذا إلا مرة واحدة. وعلى العموم هذا هو الذي يظن بهم، ولا يساء بهم الظن حتى ولو رؤيوا مثل على مثل هذه الحال. أما إذا كان هذا ديدنه أصلا أنه إذا خرج يخرج في مثل هذه الحال، فيناصح أنه قدوة، وأنه لابد إذا خرج أن يكون على هيئة طيبة، لأن الناس ينظرون إليه نظر إجلال ونظر احترام، ومثل هذا اللبس الذي يخرج به هو لبس لا يليق عند الخروج، ومثل هذا يعد من خوارم المروءة. ولكن كما ذكرت أن الشاذ لا حكم له، وأن النادر لا يقاس عليه غيره، وما وقع من البعض ربما وقع نادرا أو لعذر، ولو كان ديدنه كما ذكرت فإنه يناصح وينبه والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول يعني حكم أن يقوم الإمام بتطبيب الناس مثلا يقول الحجامة ويعطيهم بعض الأدوية الشعبية، ويقول خاصة يقول مسألة هذا الحجامة ويكون فيها الجروح قد يتضرر الشخص الذي يعني يقول فالشيخ أتى له حتى يعمل له هذه الحجامة، فيقول فالشيخ ما حكم أن يقوم الإمام بمثل هذا الفعل؟
الأصل أن الإمام بينه وبين جهة عمله عقد، هذا العقد هو الذي ينظم علاقة الإمام مع هذه الجهة التي هو يعمل فيها، فهناك ضوابط متعلقة بعمل الإمام وكيف يكون حاله عندما يكون في خارج حال الصلاة، فهناك أمور تنظم هذه العلاقة، فالأصل أنه يرجع إلى هذه الأمور فيما يتعلق بعلاقة الإمام مع هذه المؤسسة. والأمر الثاني ما يتعلق بمثل هذه الأمور، هناك جهات هي التي ترعى هذا الأمر وهي الجهات التي ترخص مثل هذا الأمر، فإن كان هذا الإمام غير مرخص له في مزاولة هذه المهنة وهي مهنة الحجامة، فينظر في ذلك إلى الجهة، هل الجهات المختصة منعت مثل هذا النشاط أو لم تمنع، فإن كان هذا النشاط ممنوعا فلا يحق لي من يزاول هذه المهنة إلا أن يكون مرخصا سواء كان إماما أو سواء كان غير الإمام، فهنا يتعلق بهذا شقين، الشق الأول فيما يتعلق بعلاقة الإمام مع المؤسسة التي هو ينتسب إليها، والشق الثاني هو ما يتعلق بالجهة التي تهتم ب قضايا صحة الناس وهي الجهات الصحية، وما وضعته من ضوابط وقوانين تنظم مثل هذه الأعمال والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الرحمن يقول عنده امرأة يقول له منها 6 أبناء ومن 34 سنة، يقول قد تزوجها وبدأت يعني تتلفظ عليه بعض الألفاظ كأخرج من منزلي وطلقني وغير ذلك، فيقول فصيح ما الحكم؟ ويقول الآن حتى الأبناء يعني قطعوني، هل أطلق هذه المرأة؟ يقول من 4 أشهر أنا لم أدخل عندها المنزل.
والله هذا أمر يحزن، يعني أن يكون مثل هذا الأمر بعد طول هذه العشرة، ونحن لا نعلق على هذه الواقعة على وجه الخصوص، وإنما ننصح نصائح عامة تنفع جميع الناس. يجب على كل واحد من أفراد الأسرة أن يعرف ماذا يجب عليه تجاه أسرته، فالأولاد في رقبتهم وفي عنقهم حق الوالدين، ولا يجوز التعرض للوالدين بأي إساءة. إذا كان كلمة أف، هذه الكلمة ممنوعة في حق الأبوين عند الخطاب، فكيف بما هو أقبح وأسوأ من هذه الكلمة؟ بل حقهما عظيم في كل الأحوال، ويزداد الحق عند الكبر وعند الضعف، وذلك الله سبحانه وتعالى قال إما يبلغن عندك الكبر، فذكر حالة الكبر، وذلك لحاجة الأبوين إلى أبنائهم في هذه الحالة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نلاحظ في هذه الآيات أن المتعامل من الأبناء مع الأبوين يحسن إليهما في قوله ويحسن إليهما في فعله، وقل لهما قولا كريما هذا في القول، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة هذا في الفعل، ولذلك حق الوالدين عظيم، ولا يمكن للأبناء أن يردوا هذا الحق إلا في حالة واحدة، وهي هذه الحالة أصلا غير موجودة الآن إلا إذا وجد أبويه يباعان ويشتران أي عبيدا فيشتريهما ولا يعتقهما، لأن لا يمكن أن يكون الأب أب عبدا لابنه فيعتق بمجرد الشراء. في هذه الحالة فقط يصل إلى المكافأة. إذن مهما صنع الابن فإنه لن يجازي حق والديه. إذن فالأبناء عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يحفظوا حق والدهم، والوالد أوسط أبواب الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حق الأم: إلزم رجلها فثم الجنة. فالجنة عند هؤلاء الأبوين، فكيف يكون حال الأبناء وهم قد فعلوا مثل هذه الأفعال بوالديهم؟ قد يكون الأب، ولا أتكلم عن هذه الحالة، قد يكون الأب قد قصر ويعني أساء إلى أبنائه، ولكن لا يعني ذلك أن يسيء الأبناء إلى آبائهم. وذلك الله جل وعلا قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. المصاحبة تكون بالمعروف، كل ما يسمى معروف فإنه يتعامل فيه مع الوالدين. وما بين الزوج وبين الزوجة كذلك أيضا شيء عظيم من الواجبات. وذلك الله سبحانه وتعالى جعل ميثاق الزواج ميثاق غليظ، فلم يسمى بعقد ولم يسمى بالعهد، وإنما سمي بالميثاق، وأكد هذا الميثاق بلفظ الغلظة. وهذا يدل على أن هذا الميثاق الغليظ له ما له من حقوق والتزامات وواجبات. فالمرأة لا يجوز لها أن تخرج عن طاعة زوجها وأن تتسلط على زوجها، والزوج هو الذي له حق القوامة كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. فلا يجوز المرأة أن تقلب الآية فتكون هي القوامة على الرجل قهرا له فتسيء له أو تطرده من بيته أو تتعدى على حقوقه، خصوصا إذا بلغ الضعف. وعندما يحصل الكبر قد تتغير بعض الأحوال، فربما كانت المرأة أقوى من الرجل عندما يكبر، فيصيب الرجل الوهن والضعف وتصيبه الأمراض، وزوجته في حال قوتها وفي حال. فلا يعني ذلك أن تتسلط على زوجها وهو ضعيف، بل يبقى الزوج زوجا وتبقى الزوجة زوجا وزوجة، وكل واحد من الزوجين له حظه من الاحترام ومن التقدير الذي لا يمكن أن ينفك عن حال الزوجية. حتى هذا الإحسان يستمر حتى ولو كان بعد الفراق. وذلك الله سبحانه وتعالى قال في حال فراق الزوج لزوجته، قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. فإذا كان الفضل لا ينسى بعد حصول الفرقة بين الزوجين، فكيف يكون حق الزوجين وتقديرهما في حال بقاء الزوجية؟ الأمر في الحقيقة يحتاج إلى معالجة ونصيحة، معالجة لهذا الواقع المؤلم الذي يذكره الأخ السائل أو غيره. وقد يعني وقفنا على حالات مبكية عندما يقول الأبناء بطرد أبيهم من البيت وهو يكابد المرض، وربما وقع في المستشفى وأبناؤه لا يعلمون أنه في هذه الحال، وهو الذي أصلا والبيت بيته أصلا. فهذه وقائع موجودة وللأسف الشديد، وإن كانت قليلة ولكن تحتاج إلى تدخل من الأهل، تدخل من أصحاب الحكمة لكي يصلحوا هذا الخلاف الذي بين الأسرة، بين الأبوين وبين الزوجة وزوجها. الأم بدورها لا يجوز لها أن تؤلب الأبناء على أبيهم، والجزاء من جنس العمل، ومتى ما حصل مثل هذا الأمر فإن الخطر يكون أعظم، لأن في ذلك شقاقا وقطعا للأرحام. والله جل وعلا قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذه من أعظم القطيعة وأعظم الفساد، أن يصل الأمر إلى الفصل بين الآباء، بين الأبناء وبين آبائهم. وهذا الحال يشمل حال كون الزوجين في حال الزوجية، أو كما هو واقع في الأغلب من هذه الأحوال عند حصول الفرقة بين الزوجين، يقوم كل واحد من الزوجين ممن ضعف دينه ورقت أخلاقه بتأليب الأبناء على الطرف الآخر. إذن هذه مشكلة تحتاج إلى نصيحة لكل الأطراف، للزوج وللزوجة وللأبناء، وكذلك أيضا تدخل من أهل الحكمة. والتدخل هنا يفضل أن يكون من أهل البيت، يعني الولد الكبير هو الذي يتدخل كي يصلح فيما بين أبيه وأمه وبين بقية الإخوان، أو الأخت الحكيمة تتدخل لكي تصلح. وكلما كان الطرف من المصلح من داخل البيت أو جهة قريبة ومؤثرة في البيت، كلما كان الإصلاح له أثره. والله جل وعلا قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا أراد الزوجين الإصلاح وإذا أراد المصلح الإصلاح، وفق الله جل وعلا بينهما. النية الطيبة هي التي يكون لها أثرها الطيب على كل واحد من الزوجين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، تقول أنها كانت حائض والدورة استمرت 13 يوم، لكن تقول عادتها 7 أيام فقط، وتقول: لم أكن أصلي، ذهبت للطبيبة تأكد، قالت هي دورة لكن أعطتني حبوب لوقف الدورة، وعند توقفها تقول للطهرت أو تطهرت لأصلي، فهل علي شيء؟
الحيض وما يتعلق به من أحكام هي يعني ترجع في ضبط ذلك إلى أمرين. الأمر الأول هو عدد الأيام التي تحيض فيها الحائض، وهذا العدد قد يزيد وقد ينقص قليلا، قد يزيد وقد ينقص قليلا، ولكن متى ما نزل هذا الدم واتصل ولم يكن هناك من سبب اتخذته المرأة، كأن تستعمل بعض الحبوب أو نحو ذلك، فيحصل عندها شيء من الاضطراب. فإذا كانت الأمور طبيعية كما ذكرت الأخت السائلة، فهذه الأيام بما أنها لم تتجاوز نصف الشهر فإنها تعد من أيام الدورة. أما إذا حصل اختلال في الدورة، بمعنى أنها الدم لا ينضبط بضابط، فينزل في أيام ويقف في أيام، ثم ينزل في أيام ثم يقف في أيام، فالعبرة في ذلك والله أعلم إلى أيام حيضها فيما تعتاده. فإذا كانت عادتها 7 أيام فتعتد 7 أيام، وما زاد بعد ذلك فإنه يعد استحاضة. ولكن الأخت السائلة قد تأكدت أن كل ما عندها من أحوال تدل على حال سلامتها، وأن هذه دم دورة قد امتدت، فالأصل أنها تعتبر هذه الأيام من الحيض، ومتى ما طهرت قبل 14 يوما فإنها تغتسل وتصلي بقية الصلوات التي تستقبلها، وما مضى من الأيام فإنه يعد حيضا، والله أعلم.
جزاك الله خير نصيحة. أيضا تقول أريد نصيحة. في سابق الوقت لما تقول حد يتكلم علي يظلمني ويسيء إلي، كنت تقول أسكت ولم تكن هناك أي ردة فعل. وضعي تقول الحالي أرملة مع أيتام مريضة سكر، فزادت علي الضغوط فوق هذا، ولا يوجد أحد من عائلتي يسأل عني، ولا زال مستمرين في إيذائي رغم أني أحب أن أسأل عنهم وهم يقطعوني. فالشيخ أقول لكن أو تقول لكن صرت لا تحمل أذية وظلم الآخرين، وهم كما تقول أنهم يرون أني يعني ضعيفة. فتقول ما الحل؟ هل أرد عليهم بالمثل ولا أحد يسأل عني، أو أبتعد عنهم، أو ماذا أفعل؟
هذا الحال الذي تذكره الأخت السائلة في الحقيقة يحتاج إلى توجيه من عدة جوانب، فلا أدري هل سيكفي الوقت، لكن الجانب الأول فيما يتعلق بالصبر، هي هذا من جملة الابتلاء. والله سبحانه وتعالى قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فكون الإنسان لا يجد من يقف معه بجانبه أو يتخلى عنه أهله وأحبابه عند وقوع المصائب والملمات التي تحيط به، فهذا من البلاء الذي يصبر عليه الإنسان. والأمر الثاني ما يقع من ظلم لهم تجاهها، فإن كان هذا الظلم ظلما يتعلق بالأعراض أو ظلما يتعلق بالأموال، فإن يعني في هذه الحال إن كان ظلما يتعلق بالأعراض فإن توجه لهم النصيحة بعدم التعرض لها في عرضها أو غيبتها، وإن كان ما يتعلق بالمال فإنها تطلب المال الذي ظلمت فيه بحقه من مع اجتهاد أن لا يقع في ذلك قطيعة رحم. وإن كان قضية تتعلق بقضية سؤال وغفلة فهذا مؤسف أن تنسى الأخت وينسى الأخت فلا يزار ولا يوصل، خصوصا عند وجود بعض المشاكل التي تحيط به. شاهد أن مثل هذا الحال يؤسف له، ولكن لابد من الصبر، لابد من النصيحة، لابد من بذل الأسباب التي تزيل هذا الخلاف وترجع العلاقة إلى ما كانت عليه قبل ذلك. والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، و من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.